بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كفاية الأخيار للحسني رحمه الله تعالى في شرح متن أبي شجاع رحمه الله. توقفنا عند فرع: إذا طلقت الزوجة الأمة، أو إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة، يعني كانت أمة ثم أصبحت حرة في العدة، فهل تعتد عدة الإماء أم الحرائر؟ قال فيه أقوال: أحدها، وهذا قول المالكية، تتم عدة الإماء اعتبارا بحال وجوب العدة. أول ما وجبت عليها العدة كانت أمة، فنظروا إلى أول الأمر. والثاني، هذا ورد عن بعض التابعين كعطاء والزهري، قال تتم عدة الحرائر احتياطا للعدة. نعم، أن عدة الحرة أطول. والثالث، هذا الذي عليه الجمهور هنا، هو مذهب الشافعية في الأظهر، كما نص النووي على ذلك في الروضة، وذكر في الهامش عندك أنه المعتمد في المذهب، ومذهب الحنفية والحنابلة وبعض التابعين. قالوا إن كانت رجعية، إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر، لأنها كالزوجة. الآن لما عتقت أصبحت حرة، هي زوجته، فتتحول العدة من عدة أمة إلى عدة الحرائر، لأنها كالزوجة. ولهذا لو مات عنها انتقلت إلى عدة الوفاة، وهذا يبحث في مبحث تحول العدد. قال وإن كانت بائنا أتمت عدة أمة، لأنها كالأجنبية. والله أعلم، هذا قول طيب فيه جمع بين الحالتين. ثم ذكر فصل في أحكام الاستبراء، لأنه يشبه العدة. قال فصل: ومن استحدث ملك أمة حرم عليه الاستمتاع بها حتى يستبرئها. قال هذا فصل الاستبراء. والاستبراء الإخوة استبرأ طلب البراءة، يعني براءة الرحم. فمقصود هذا الباب حفظ الأنساب حتى لا تختلط الأنساب. قال وهو عبارة عن التربص، التربص الواجب بسبب ملك اليمين حدوثا وزوالا، هذا معنى الاستبراء. وسمي بذلك لأنه مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير عدة، أقل ما يدل على البراءة. ولهذا قال: إن كانت من ذوات الحيض بحيضة استبرئ رحمها. وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل على البراءة، أو المشهور أنها من الإحصاء، من العدد، العدة، لأن أيام العدة أيام محددة معلومة، أو بالأشهر أو بالقروء. أما هذه في الاستبراء يكفي مجرد حيضة، وكما سيأتي أيضا في غير ذوات الحيض. قال: إذا عرفت هذا فالأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أو طاس، هذا وادي في الطائف، قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. رواه أبو داود وصحاب الحاكم، وقالوا عائشة مسلم، نعم عله بن القطان بشريك القاضي، قد وثق ابن معين وغيره، وأخرج له مسلم متابعة. شريك القاضي معروف أنه ضعيف، لكن الحديث الإخوة له شواهد بالمعنى، يعني هو حديث يعني يستدل به العلماء في هذا الباب. وكذلك يشبه حديث أيضا رويف عند أبي داود، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره. يعني إذا كانت هذه الأمة قد وطئت احتمال يكون فيها حمل، فلا يحل لك أن تسقي يعني بمائك أنت زرع غيرك. قال: ثم لوجوب الاستبراء سببان، أحدهما حدوث الملك في الأمة، حدوث الملك في الأمة، هذا السبب الأول. يعني سيأتي يعني إذا مات سيد أم الولد. قال: حدوث الملك في الأمة، وهذا بالاتفاق الإخوة، إذا ملك المسلم أمة فباتفاق العلماء يجب أن يستبرئها. قال: كما ذكر الشيخ بقوله: ومن استحدث ملك أمة، فمن ملك جارية وجب عليه استبراؤها. قال: سواء ملكها بإرث أو شراء أو هبة أو وصية أو سبي، أو عاد ملكه فيها بالرد بالعيب، تبين أنها معيبة، لكن ممكن يكون وطأها اللي اشتراها مثلا، أو التحالف أو الإقالة، تحالف يعني إذا أيضا اختلفوا فحلف يمين أو كذا في البيع، يتحالفان البائع والمشتري فرجعت إليه، أو الإقالة أقاله المشتري مثلا، أو الرجوع في الهبة. نعم، قال: لا أنا أريد هذه الأمة اللي وهبتك إياها، رجع في هبته. تلاحظ كل هذه الأسباب التي تقدمت للملك يحتمل فيها أن يكون الذي أخذها قد إيش وطأها. هنا ممكن تضع يعني علامة. أما ما بعده قال: أو عادت إليه بفسخ كتابة أو ارتدت ثم أسلمت، هذان السببان يختلفان في الحكم. الأسباب الماضية الإخوة عامة العلماء على القول بوجوب الاستبراء لما الأربعة، إلا في الصورتين الأخيرتين، فالصورتين الأخيرتين يلزمه الاستبراء عند الشافعية على الأصح كما ذكر هنا. طبعا هم مشوا على الأصل، قال: لزوال ملك الاستمتاع، لزوال ملك الاستمتاع، يعني يقولون هو زال ملك عن الاستمتاع بها ولو ما انتقلت إلى غيره، يعني ارتدت مثلا ما يجوز يطأها مرتدة مثلا، ثم عاد أسلمت فيعني عادت إليه مع أنها إيش تحته، يعني ما انتقلت إلى غيره مثلا. فلكن تلاحظ أن مجرد هذا الزوال، زوال الملك ثم عود الملك إليه، قالوا هذا يشبه المشترى، يعني معنى لزوال ملك الاستمتاع يعني لأنها أشبهت المشترى، أشبهت التي تشتريها، هذا مقصودهم بزوال ملك الاستمتاع، أشبهت المشترى، هذا مذهب الشافعية. عند الحنفية والحنابلة أنه لا يلزم الاستبراء في هذه الصورة، في هاتين الصورتين الأخيرتين، عند الحنفية والحنابلة لا يلزم، قالوا: لأنها أشبهت المحرمة إذا حلت، والمرهونة إذا فكت، أشبهت المحرمة إذا حلت والمرهونة إذا فكت، فلا خلاف في حلهما بغير استبراء، وهي فراشه في الحقيقة، يعني ما حد وطأها. والحكمة من الاستبراء هو ماذا؟ طلب براءة الرحم، هنا الأمر واضح، فلماذا يجب الاستبراء وهي تحته أصلا ما انتقلت إلى غيره؟ لا، هذا من باب الإلزام، إلزام الخصم، لأن الخصم يوافق يعني بغير خلاف المرهونة إذا فكت، مع أن ممكن يعني حصل شيء من زوال ملكه الجزئي نقول مثلا، فيعني شبهوا بهذا من باب الإلزام، والله أعلم. السلام. قال: ولو زوج أمته ثم طلقت قبل الدخول، وعند أمه زوجها لإنسان وبعدين طلقها قبل أن يدخل بها. شوف الآن ما في وطأ. قال: فهل يجب على السيد استبراؤها؟ قولان. نعم، طبعا الراجح قال الوجوب، وعند الحنابلة كما في المغني أنه لا يلزم. وهذا نفس المسألة الماضية، تلاحظ أن العلة هنا معقولة لأن الآن ما حصل دخول. قال: ولو باعها بشرط الخيار فعادت إليه بفسخ في مدة الخيار، ففي وجوب الاستبراء خلاف المذهب أنه يجب إن قلنا بزوال ملك البائع بنفس العقد، وإلا فلا. لكن هنا عندنا إيش؟ الوطء. يعني إذا كان هو بيجربها 3 أيام خليها عنده، فإذا وطأها خلاص الاستبراء هنا يعني يتأكد، يعني والله أعلم. قال: ثم لا فرق في الأمة بين أن تكون صغيرة أو كبيرة. وهذا الإخوة الذي سيذكره عليه المذاهب الأربعة: أن تكون صغيرة أو كبيرة، حائلا كانت أو حاملا، ثيبا كانت أو بكرا، يعني حتى لو كانت بكر. لذلك هنا في البكر خالف روي عن ابن عمر أنه قال لا تستبرأ البكر، لا فائدة من استبرائها لأنها بكر. لكن هذا الله أعلم يحتاط فيه. عند الأم الأربعة أنها تستبرأ إذا اشترى جارية بكرا، سواء ملكها من رجل أو امرأة أو طفل. شوف، ملكها من امرأة أيضا الوطء هنا ما يوجد، أو طفل مثلا يملك أمه، فالوطء ما يوجد، لكن مع ذلك تستبرأ سواء كانت مستبرأة من قبل أم لا. وهذا هو المذهب لعموم الخبر، مع العلم بأنهن كان فيهن أبكار وعجائز، والله أعلم. يعني لعموم الخبر، أي خبر؟ ذات، نعم، سبي أوطاس. يعني قال: ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. هل النبي صلى الله عليه وسلم فصل مثلا قال إن كانت كذا وكانت لا؟ وهذه القاعدة معروف عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. طبعا لكن هم يعني كيف صحيح هو أن يعني، لكن هناك ممكن تكون يعني ارتدت ثم أسلمت، يعني هي تحته، يعني ما أدري، الله أعلم. وهي فراشه يعني، ما انتقلت إلى غيره، لكن هنا في انتقال يعني توجد عند غيره. نعم، الله أعلم. قال: فرع اشترى زوجته الأمة، فهل يجب عليه أن يستبرئها؟ كيف اشترى زوجته الأمة؟ ها؟ يعني هو أيوة أمة عند غيره، أولا تزوجها، تزوج أمة، يبحث عن حرة ما وجد، ما حد يزوجه، فقير مثلا، فخشي على نفس العنت تزوج أمة غيره. ثم ماذا؟ اشتراها، هو تزوجها لكن هي ملك غيره. قال: ما أريدها ملك غيري، أنا بشتريها. فراح اشتراها من سيده وزوجته، عقد النكاح وعقد ينفسخ عقد النكاح. فهنا تقول طبعا قبل ما نقرأ، هنا الإخوة تقول ينفسخ نكاحها، تصبح أمته وينفسخ النكاح عند عامة العلماء خلافا للحسن، لكن عند عامة العلماء والأئمة الأربعة أنه ينفسخ النكاح. نعم، إذا اشترى نعم، أول ما يشتريها خلاص تصبح أمته وينفسخ إيش الزواج الأول. وكذلك العكس، لا يجوز أن يتزوج ماذا؟ أمته. إذا كان عنده أمة يقول أنا بتزوجها، لا، هي أمته، هو يطأها، وكيف يتزوجها وهي أمة؟ كيف تكون زوجة وأمة في نفس الوقت؟ بينهم تعارض في الحقوق، وهذا بإجماع العلماء الإخوة. طيب هنا الآن هو تزوج هذه الأمة وبعدين اشتراها، هل يجب عليه أن يستبرئها؟ هي زوجته أصلا، وانتقلت إليه بس تغيرت الصورة، كانت زوجة استوت أمة، لكن ما أحد وطأها إلا هو، فتلاحظ أن هنا إيش قال؟ وجهان. الصحيح المنصوص لا، لا يجب، لأن فراش له، وهذا مذهب المالكية والحنابلة. قال ويدوم حلها، لكن يستحب، هذا عند الشافعية والحنابلة استحبوا الاستبراء. لماذا؟ قال لك ليتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. وقيل يجب لتجدد الملك كما في الأمثلة الأولى، والله أعلم. طبعا قيل يجب الملك، هذا عرفنا أنه يعني الله أعلم ضعيف، لأنه هي فراشه. لكن هذه الجملة قال يستحب ليتميز ولد النكاح، يتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. لا لا، لأن ما فيه يعني ميزة يعني كبيرة. لا، المسألة ما يعني هي يعني الولد يعني ما يكون عليه ضرر كبير في هذه المسألة. أهم شيء براءة الرحم، هذا الإشكال. يعني الولد ما بيكون فيه اختلاط أنساب، أهم شيء هذه المسألة في الولد، هو ولده صح؟ على كل حال هو الآن بنشوف الآن هي زوجته في الماضي وأمته في يعني الحادث أو المستقبل، فالخوف من اختلاط الأنساب غير موجود، لذلك هنا خلاص ما في استبراء. لكن هنا الاستحباب ليش دخل؟ بالنسبة ل إذا يعني كان قد وطأها قبل ومثلا حملت منه، كانت يعني أمة وهو تزوجها وحملت منه هو، ثم اشتراها، فهنا هذه إذا كانت هذا يكون ولد إيش؟ ولد نكاح، يعني هذا الولد اللي حملت من يعني من هو لما حملت منه كان هذا في حال النكاح، ليس في حال يعني الرق. هي أما صحيح، لكن أقصد بالنسبة له هو الآن، خلينا نمشي على هذا الآن. فهذا الولد الذي حصل له في وقت يعني الزوجية، نقول في وقت النكاح، إذا بالفعل استبرأها، اكتشف أنها حامل، فنعلم أن هذا الولد إيش؟ ولد حصل في وقت الزوجية. فهذا الولد اللي حصل في وقت الزوجية يعني نريد نفرق بينهم. الفقهاء يقولون إيش؟ الولد يتبع أمه في الرق، يتبع أمه في الرق، فيكون في هذه الحالة يعني هي علقت منه بمملوك لما وطئها وحملت منه، يكون هذا مملوك، لأن هذه الجارية تبع لسيدها، وكذلك أولادها تبع للسيد، فهو مملوك. فلذلك قالوا لا تصير به أم ولد، يعني هذا الولد لما تلده ما تصير هذه أم ولد، هذا الفرق الآن نعرف، لا تصير به أم ولد، بخلاف ما لو حدث في ملك يمينه هو، يعني لو استبرأها وما وحاضت ما كانت حامل وبعدين جاب منها ولد، هذا الولد صيرها إيش؟ أم ولد. عرفنا الفرق؟ هذا الفرق يعني بين يتميز ولد النكاح عن ولد ملك اليمين. طبعا هناك أيضا نعم، طبعا هذا يعني أهم فرق والله أعلم. وإن كان هذا نفس المسألة هذه يعني فيها خلاف، يعني يعني عند الحنفية يعني تصير أم ولد في كل الأحوال، تصير أم ولد في كل الأحوال، لأنه يعني قاسوا ما سبق على ما سيأتي، يعني قالوا يعني وإن كان أولادها في حال الزوجية لكن تثبت لها حكم الاستيلاد كما لو حملت في ملكه يعني. لكن مهم هذا الفرق اللي يعني عند الشافعية والحنابلة هو هذا، والله أعلم. طيب، ثم إن كانت الأمة التي حدث ملكها من ذوات الحيض استبرأها بحيضة على الجديد الأظهر، وهذا الإخوة يعني مذهب الجمهور، نعم عند الشافعية الجديد الأظهر وعند المالكية والحنابلة، نعم. طيب، للحديث، لأن قال الحديث إيش؟ ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، الحديث حتى تحيض حيضة، نعم. وهذا جاء عن أيضا الصحابة، عن عثمان وعائشة وجمع من التابعين، وقيل بطهر كالعدة، لكن الحيضة هي المعتمدة. قال وإن كانت ممن لا تحيض لصغر أو إياس فبماذا تعتد؟ فيه خلاف، قيل بثلاثة أشهر، هذا عند المالكية والمشهور عند الحنابلة بثلاثة أشهر، قال لأنه أقل مدة تدل على البراءة، وهذا ما صحه في التنبيه، وقيل بشهر، وهذا يعني هو كما قال هذا مذهب الحنفية والشافعية، لأنه كقرء في الحرة، نعم لأنه كقرء في الحرة، فكذا في الأمة، وقالوا يتحقق بهذا براءة الرحم، وهذا الذي صحه الرافعي والنووي وغيرهما، والله أعلم. الأول جاء عن بعض التابعين أيضا كالحسن وبن سيرين والنخعي، لكن الثاني فيه قوة من أن الاستبراء هو هذا المقصود، أقل شيء يحصل فيه تحصل في براءة الرحم، الله أعلم. قال وطئها من يجب عليه الاستبراء قبل الاستبراء، واحد يعني ما استبرأ. قال عصى ولا ينقطع الاستبراء لأن قيام الملك لا يمنع الاحتساب، يعني احتساب المدة، يعني فهذا ما يسقط بعدوانه، لازم يكمل، يعني ما يقول خلاص انتهى انقطع، لا يكمل، لابد يستبرئها. قال فكذا المعاشرة بخلاف المعتدة، فكذا المعاشرة يعني لو أنه عاشر هذه الأمة بدون أن يطأها، يعني قبلها وكذا، هل هذا يجوز أو لا؟ فهذا أيضا لا يجوز، يعني لا يقبلها ولا يباشرها ولا ينظر إلى عورتها، هذه المستبرأة. طبعا هذا الإخوة عند جماهير أهل العلم، يعني كان هناك بعض الآثار تدل على خلاف هذا، لكن يعني هذا مشى عليه الجماهير من الأمة الأربعة إجمالا، قالوا لا يعاشرها، فلو عاشرها هذا لا يمنع إيش من الاحتساب، يعني يكمل إيش الاستبراء بحيضة أو بشهر مثلا، بخلاف المعتدة. ها كيف المعتدة؟ يعني إن وطئ في عدتها، يعني هي الآن مستبرأة عنده، يعني أمة عنده جديدة، لكن كان عندها زوج ومات مثلا، فهي في العدة الآن وهي أمة، اشتراها وهي في العدة، فقال بخلاف المعتدة، فإن وطئ في العدة فهذه تستأنف العدة. نعم تستأنف العدة، وهذا ممكن تقدم معنا في بعض الصور، ما أدري في العدة في الهامش كان هامش فيه استئناف العدة وكذا، لكن هكذا يعني إن وطئ في عدتها تستأنف العدة بخلاف الصور الأولى. نعم هذا ممكن نشوفها 543. أنا قلت انظر صفحة 543، ما أدري مريانا في هامش ما أدري له علاقة بهذا ولا. إيه نعم تحت يمكن ما له علاقة المسألة هذه ولا. فإن دخل بها طلق بعد الرجل ثم رجع في أثناء العدة وطلقها بعد الرجع قبل أن يطأها إن دخل بها تستأنف العدة بغير خلاف. الله أعلم، ما أدري هل هذا يعني من باب ما تستأنف تستأنف العدة يعني من جديد يعني الله أعلم. يمكن هذا يعني الله أعلم. طيب شوف بعدين راجعوها. ولو أحبلها بالوطء في الحيض فانقطع الدم. نعم ولو أحبلها بالوطء في الحيض فانقطع الدم حلت لتمام الحيضة. نعم يعني فانقطع الدم حلت لتمام الحيضة. نعم يعني معنى الكلام أن لا يصبر إلى أن تضع الحمل، يعني حلت لتمام الحيضة. نعم وإن كانت طاهرا عند الوطء لم ينقض الاستبراء حتى تضع. وإن كانت طاهرا عند الوطء يعني لم ينقض الاستبراء حتى تضع. إيه طيب هاي أحكام كانوا يعني محتاجين لها الآن لا يوجد لها في الواقع يعني صورة. قال وإن كانت حاملا استبرأها بوضع الحمل. هذا واضح لعموم الخبر وظاهر كلام الشيخ أنه لا فرق بين أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زنا. نعم هذا الإخوة مذهب الجمهور يعني عند المالكية والحنفية والحنابلة لا فرق بين أن يكون الحمل من نكاح أو شبهة أو زنا. قال الرافعي الأصح والعبارة للروضة التفصيل، هذا هو المعتمد عند الشافعية. إن ملكت بسبي كفى الوضع، وإن ملكت بشراء وحمل، قالوا حملها أو حملها من زوج وهي في نكاحه أو عدته، أو من وطئ شبهة وهي في عدته، فالمشهور أنه لا استبراء في الحال. نعم. أو من وطئ شبهة وهي في عدته، فالمشهور أنه لا استبراء في الحال، وفي وجوبه بعد العدة وجهان. طبعاً هو ذكر تحت يجب الاستبراء، المهم عندهم تفصيل، لكن عرفنا اللي عليه الجمهور أنه يعني الاستبراء يكون بالوضع، ما دام أن في زنا أو يعني الحمل من زنا أو كذا، لابد من يعني براءة الرحم منه. وأما حمل الزنا ففي الاكتفاء بوضعه، حيث يكتفى بثابت النسب وجهان أصحهما نعم، فإن لم يكتف به ورأت دما وهي حامل وقلنا إنه حيض، كفى في الأصح يعني بالوضع، يعني إذا وضعت ولو ارتابت بالحمل في مدة الاستبراء أو بعدها فكما في العدة. طيب المهم شوف تفصيل شوية في مسائل دقيقة، الله المستعان. ثم قال اعلم أن المرتابة بالحمل إن كان ارتاب، هذا كله يعني تفاصيل. قال المرتابة بالحمل إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها، سواء كانت بالأقراء أو بالأشهر أو الأشهر، يكره نكاحها. نعم، يعني هي أما وتشك أنها حامل، إن كان ارتيابها بعد انقضاء عدتها سواء كانت بالأقراء أو بالأشهر يكره نكاحها. وعند الحنابلة لا يحل نكاحها ما دام يوجد ريبة في حملها، يعني من باب الاحتياط لبراءة الرحم. لكن هنا قالوا يكره نكاحها، وقالوا تصبر لتزول الريبة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال والارتياب يحصل بارتفاع البطن أو حركته مع ظهور الدم، ولكن شككنا هل ثم حمل أم لا، فهذا بالنسبة لي. نعم. طيب لا لا لا، أنا ما أتصور إلا في الإيماء، لأن مرتابة بالحمل أن العدة هي ما يمكن تكون في عند رجل إلا إذا انتهت عدتها، يعني سواء كان عدة وفاة أو يعني غير الأمة عدة وفاة، أو ممكن الله ممكن إيه نعم، إن يعني صح يعني الشك بالحمل كان في الزمن الماضي يحتمل، يعني يوجد عند بعض النساء مثلا. إيه صحيح نعم، إن هذا تقريبا يعني ما يمكن وأعلم فصلها، يعني إن مسألة عامة يعني في الباب. نعم أحسنت. نعم. قال وهل يصح النكاح قولان؟ صحيح صحيح، هذه مسائل عامة. قال وهل يصح النكاح قولان؟ أحدهما يصح، وهذا عند الشافعية والحنابلة، لأن حكمنا بانقضاء العدة، لأن حكمنا بانقضاء العدة فلا ننقضه بالشك كما لو حصلت الريبة بعد النكاح، وهذا هو الأصح. فعلى هذا طبعا كما قالوا يصح، لكن قال الحنابلة لا يحل وطؤها لزوجها للشك في صحة النكاح، يعني ممكن يتزوج لكن لا يطأ إلى أن تزول الريبة. نعم. صحيح. نعم. أي نعم، قلنا هنا قال هم قالوا يكره، والحنابلة قالوا يحرم. إيه لكن يصح قولان، هل يصح النكاح؟ قالوا يصح. طيب قالوا وهذا هو الأصح، فعلى هذا لو ولدت لدون 6 أشهر من العقد تبين البطلان، يعني أن الحمل من الرجل السابق، وقيل لا يصح العقد لأنها لا تدري عدتها بالحمل فلم تنقضي أم بغيره، تكون نكعت في العدة يعني، فلا تنكح مع الشك كما لو ارتابت بذلك في أثناء العدة. نعم لو ارتابت في أثناء العدة أو قبل العدة طبعا ما يجوز الإقدام على النكاح حتى يعني تنتهي عدتها ثم يأتي هذا الحكم. طيب قال لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنا، طبعا يا أخوة تعرفون نكاح الزانية يعني وإن كان الجمهور يجوزونه لكن يعني الحنابلة يقولون لا يجوز حتى تتوب، يعني ما يجوز حتى تتوب، يعني على هذا يدل قول الله تعالى نعم وحرم ذلك على المؤمنين، يعني الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فلا بد من توبتها. طيب والزانية هنا يعني قال لو نكح امرأة حاملا من الزنا، لأن الإخوة الزانية اختلفوا هل لها عدة أو لا، إذا يعني فعند الشافعية والحنفية أيضا أنه لا عدة عليها، لأن قالوا هذا لا عبرة به أصلا، الولد هذا لا عبرة به، الولد للفراش وهذه الزانية أو يعني. وعند المالكية والحنابلة في المذهب عدتها عدة المطلقة، عدتها عدة المطلقة، وقيل بحيضة، قيل بحيضة، هذا قول عند المالكية ورواية عند الحنابلة أيضا. هذا رجح ابن تيمية الاستبراء بحيضة. الشاهد هنا لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنا، لو نكح شخص امرأة حاملا من الزنا صح نكاحه بلا خلاف، أم بلا خلاف هذا عند الشافعية يعني بلا خلاف عندهم، وهذا مذهب الحنفية أيضا. وهل له وطؤها قبل الوضع، قبل أن تضع؟ وجهان الأصح نعم، إذ لا حرمة له، وهذا عند الشافعية فقط الإخوة، قال ومنعه ابن الحداد من الشافعية، وهذا عليه جماهير أهل العلم. الحنفية اللي جوزوا هذا النكاح قالوا لا يجوز الوطء في الحمل، وكذلك طبعا المالكية والحنابلة يمنعون النكاح لأن عندهم إيش؟ أن لها عدة، وهذه ما دامت حامل عدتها إلى أن تضع حملها أصلا، فهم ما يجوزون هذا النكاح، ما بأولى أن يمنعون الوطأ. وهذا هو الأقرب، أن مثل هذه ما يجوز نكاحها، هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والله أعلم. قالوا إذا مات سيد أم الولد استبرأت نفسها كالأمة، قال هذا هو السبب الثاني مما يوجب الاستبراء، وهو زوال الفراش عن موطوءة بملك يمين. فإذا مات سيد عن أم ولده وليست في زوجية ولا عدة نكاح لزمها الاستبراء. نعم وليست في زوجية ولا عدة نكاح، لأن هنا بيكون لها عدة تمشي عليها، لكن إن خلت من هذا فلزمها الاستبراء لأنه زال عنها الفراش فأشبهت الحرة، ويكون استبراؤها بشهر، وكما تقدم الخلاف يعني 3 أشهر أو شهر، يعني ومذهب الشافعية والحنفية شهر. قال إن كانت من ذوات الأشهر وإلا فبحيضة، إن كانت من ذوات الأقراء كالممتلكة أو كالمتملكة، نعم كالمتملكة، يعني إذا دخلت في ملكه، ولو أعتقها فالأمر كذلك، نعم فالأمر كذلك تستبرأ يعني بحيضة. وكذا لو أعتق أمته التي وطئها، نعم لزوال الفراش، يعني تلاحظ هذه أسباب غير يعني استحدث ملك أمة أو مات السيد عنها، فكذلك يدخل في هذا هذه الصور. قال ولو استبرأ الأمة الموطوءة ثم أعتقها، ولو استبرأ الأمة الموطوءة، لما يقولون موطوءة يعني غير مستولدة ما جاب منها ولد، ثم أعتقها، قال الأصحاب لا استبراء عليها، يعني هو استبرأ الأمة قبل أن يعتقها، استبرأها بحيضة ثم أعتقها، يعني لا استبراء عليها، يعني لا تعيد الأمة الاستبراء مرة أخرى لأن البراءة تحققت. ولها أن تتزوج في الحال. قال ولم يطردوا فيه الخلاف في المستولدة، نعم قال لأن المستولدة يشبه فراشها فراش النكاح، والأصح في المستولدة يعني اللي جاب منها ولد، أنه إن استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها، إن استبرأها ثم أعتقها أنه يجب استبراؤها. هم شبهوا المستولدة ب يعني أن فراشها فراش النكاح. وقالوا أيضا يعني المستولدة تختلف لثبوت حق الحرية لها، تصير أم ولد يعني بخلاف الموطوءة. طيب والأصح من المستولدة أنه إن استبرأها ثم اعتقها أنه يجب استبراؤها. ولو لم تكن الأمة موطوءة لم تكن فراشا ولا يجب الاستبراء باعتاقها قطعا، نعم فلان أعتق أمته لما يطأها أبدا ما في داعي للاستبراء. ولو أعتق مستولدته وأراد أن يتزوجها قبل تمام الاستبراء جاز على الأصح، نعم هي فراشه ولا اختلاط للأنساب هنا، ونفسه نعم هو نفسه أعتقها مثل ما أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقة تزوجها. فلو أعتق مستولدته لكنها جابت أولاد منه وراد أن يتزوجها فقبل تمام الاستبراء جاز. نعم. قال كما يتزوج المعتد منه بنكاح أو وطء شبهة، والله أعلم، يعني إذا كان هذا النكاح منه أو الوطء شبهة منه هو. ثم قال لا يجوز تزويج الأمة لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء، هذا عند الجمهور خلافا للحنفية، لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء. تريد تزوج الأمة اللي عندك وهي أن تتطأها لابد أن تستبرأ، نعم بخلاف بيعها لأن مقصود النكاح الوطء، فينبغي أن يستعقب الحل. أما المقصود من البيع يختلف، هي الملك نعم المشتري يستبرئها ثم قد يعني يطأها وقد لا يطأها، فهنا ما يجب على البائع أن يستبرئها، لا المشتري يستبرئها إذا أراد أن يطأها وقد لا يطأها، لكن مسألة النكاح لا، أنت تريد الآن زوجها لرجل. قال وإن استبرأها ثم أعتقها. نعم، فهل يجوز تزويجها في الحال أم تحتاج إلى استبراء جديد؟ إن استبرأها ثم أعتقها، يعني كان الاستبراء قبل العتق. قال أم تحتاج لاستبراء جديد؟ وجهان في أم الولد، أصحهما يجب الاستبراء، وكلام روضة هنا يوهم أن الوجهين في الأمة لا في أم الولد فاعرفه. طبعا هنا تنبيه طويل، وبالفعل يعني ذكر تحتنا خلاصة القول في المسألة أنه يحرم ولا يجوز تزويج الأمة غير المستولدة، وكذا المستولدة قبل الاستبراء. لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة قبل الاستبراء. لا يجوز تزويج الأمة الموطوءة، نعم، وكذا المستولدة قبل الاستبراء. ثم المستولدة إذا مضت عليها مدة الاستبراء ثم اعتقها سيدها، فهل يكفي ذلك أم يلزمها الاستبراء بعد العتق؟ الإمام النووي قال أصحهما الثاني، يعني لزوم الاستبراء بعد العتق. نعم، هذه المستولدة إذا مضت عليها مدة الاستبراء ثم اعتقها، يعني يجب الاستبراء. ايه لا، هو قال لا لا، هو ايش قلنا في المستولده؟ طيب خلينا نشوف ان الهامش، اما الأمة الموطوءة فلو استبرأها ثم اعتقها، الأمة الموطوءة استبرأها ثم اعتقها مثل ما مر اول الصفحة، قال الاصحاب لا استبراء عليها، هذا اول شيء اللي قلنا واضح، ولم يطردوا فيها الخلاف الذي في المستولدة. ثم قال وذكر جواز تزويج ام الولد بعد استبرائها، قال مضت المسألة واختار وجوب الاستبراء بعد العتق. فتأمل، قد مضى في كلامه ما يصرح أنه لا خلاف في الأمة الموطوءة بخلاف المستولدة، يعني باختصار الأمة الموطوءة ما يحتاج الاستبراء، لو استبرأها ثم اعتقها خلاص، بخلاف المستولدة. المستولدة يعني كأنها بتصير أم ولد، يعني تشبه الحرة، فهذه لابد من الاستبراء، يجب الاستبراء فيها. نعم، فهنا نعم، فهنا في العتق وهنا في التزويج، يعني يجب الاستبراء، يعني ما يقال وجهان كما في أم الولد، بل يقال مثل ما نبه تحت أنه يجب الاستبراء في المستولدة. في التزويج، آسف، في تزويج الموطوءة استبرأها ثم اعتقها، نعم، استبرأ الأمة الموطوءة ثم اعتقها، صح، ثم الوالد، اي نعم. يعني هذا الخلاصة أظن آخر السطرين هذه، وقد مضى في كلامها ما قال ما يصرح أنه لا خلاف في الأمة الموطوءة بخلاف المستولدة، نعم، وجزم بالحكم في الأمة بدون ذكر. طيب، فقول الشارح رحمه الله وجهان كما في أم الولد غير صحيح، طيب ولو اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء، اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء، فإن كان البائع قد وطئها لم يجوز. نعم، إلا أن يزوجها به. اشترى أمة وأراد تزويجها قبل الاستبراء، فإن كان البائع قد وطئها لم يجوز. نعم، إلا أن يزوجها به. إذا زوجها عاد لنفس البائع اللي وطأها خلاص الأمر سهل. وإن لم يكن وطئها البائع، أو كان قد وطئها واستبرأها قبل البيع، أو كان الانتقال من امرأة أو صبي، جاز تزويجها في الحال على الأصح. أن واضح العلة هنا منتفية، ما في اختلاط للأنساب. كما يجوز البائع تزويجها بعد الاستبراء. نعم، وقيل لا يجوز، كما لا يجوز له وطؤها حتى يستبرئها، والقائلون بالأصح يلزمهم الفرق يعني، وهذا الوجه قوي، ونسب القفاء أكثر الأصحاب، قال الرافعي ونوقش في هذه النسبة. الله أعلم، لكن يعني دائما هذه المسائل يعني شوف فيها براءة الرحم وغيره. الله المستعان. طيب، ثم انتقل إلى الفصل فيما يجب للمعتدة. قالوا للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة، وللبائن السكنى دون النفقة إلا أن تكون حاملا. قال المعتدات أنواع، منها الرجعية فلها النفقة والسكنى بالإجماع، وهذا الإخوة واضح بالإجماع، لأن زوجة هي زوجته الرجعية فلها النفقة والسكنى. قال وروى الدارقطني في حديث فاطمة، فاطمة بنت قيس حين طلقها ثلاثا، أن هذه في البائن، وطبعا الحديث عند مسلم وغيره، أنه صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنة ولا نفقة، وقال إنما السكنة والنفقة لمن يملك الرجعة. طبعا إخوة هذه الجملة سيأتي معنا تحقيقها إن شاء الله أنها شاذة، وخرجه النسائي أيضا، يعني هذه الجملة موجودة عند النسائي لكنها والله أعلم شاذة. وفي رواية أبي داود ولا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا، والذي في مسلم لا نفقة لك ولا سكنى، وكانت بائنا حائلا من غير حامل. قال ولأن الرجعية زوجة والمانع من جهة الزوج، لأنه يقدر على إزالته، يعني هو لو ما يريدها يعني خلاص ما، أو لو يعني يستطيع أن يراجعها، فهو اللي يطلق، هو اللي يستطيع أن يراجع، فهي زوجته. المانع من الرجوع من جهة الزوج هو الذي يعني أبقاها، لأنه يقدر على إزالته. وكما تجب النفقة والسكنة يجب لها بقية مؤن الزوجات إلا آلة التنظيف، والله أعلم. إيش آلة التنظيف؟ ما نفهم آلة التنظيف يعني تنظيف البيت مثل ما نفهم الآن، لا طبعا. المقصود الإخوة آلة التنظيف قالوا كالمشط والسدر والدهن، كالمشط والسدر والدهن، لأن هذه تكون لأجل الزوج، يعني هذا التزين مما يجب يعني للزوج، وهي هنا الآن يعني ابتداء لا يجب على الزوج أن يعطيها ما تتزين به لأجله، لأنه طلقها، فهذا غير واجب عليه، لأن الزوج ممتنع عنها أصلا، فما يجب عليه أن يعطيها، لأن هذا لحقه هو. فقالوا لكن لو تأذت بالهوام للوسخ وجب لها ما ترفه به، هذا يعني جاء في بعض الشروح عندهم الشافعية. وبالفعل يعني هذا معروف، هذا يرجع للعادة، يعني الشيء اللي يتعلق بحق الزوج ما يجب أن يعطيها إياه، لكن الشيء اللي تحقق يعني يرجع إليها هذا واضح أنه يجب عليه، يعني مثل اليوم الصابون وغيره، هذا لابد من توفيره لها. نعم صح، حتى يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. نعم. طيب نبقى لكن هنا في الوجوب هل يجب عليه أن يعطيها يعني النفقة يعني. ومنها البائن، والبينونة إن كانت بخلع أو استيفاء الطلقات الثلاث، بائنة بينونة يعني كبرى، أو بخلع بينونة صغرى، فلها السكنى حاملا كانت أو حائلا، لقوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. طبعا الإخوة البائن إذا كانت حاملا هذه لها النفقة والسكنى يعني بالإجماع، الآية أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. فإذا كانت حاملا أيضا تستحق النفقة لأجل المولود، وهذا بالإجماع. طيب فإذا قلنا بالإجماع تستحق السكنى والنفقة. طيب أما إذا كانت غير حامل، طلقها زوجها ثلاثا، المطلقة ثلاثا يعني وليست حاملا، فهنا الإخوة بالنسبة للمذاهب عند الجمهور يقولون لا نفقة لها ولها السكنى، أو ما نقول جمهور، خليها نقول مذاهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد، إذن هذه إيش المطلقة ثلاثا إذا كانت إيش حائلا، عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد أنها يعني لها السكنى لكن لا نفقة لها، لا نفقة لها ولها السكنى. وعند الحنفية لها النفقة والسكنى، وعند الحنابلة اللي هي رواية المذهب، المذهب عند الحنابلة أن لا سكنى ولا نفقة، خلاص هي بائن بينونة كبرى أو بائن ليست زوجته، فلا نفقة ولا سكنى. والقول الأخير الإخوة هو الذي اختاره، هو مذهب الظاهري واختار أكثر المعاصرين ابن القيم، ابن عبد البر، الصنعاني، الشوكاني، يعني مشايخ مشايخنا جزاهم الله خير يعني رحمهم الله. المسألة هذه محيرة صراحة، أنا احترت فيها. أنه لا نفقة ولا سكنة. بالنسبة للنفقة الله أعلم، الأمر يعني لا نفقة لها، الأمر يعني واضح فيها. ليش؟ يعني لأن الله تعالى قال وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، معنى مفهوم المخالفة إيش؟ إن لم تكن أولات حمل ما تستحق نفقة. هذه واضحة من القرآن، وكذلك جاء هذا صريح في حديث فاطمة بنت قيس قال لا نفقة لك، هذا في حديث فاطمة بنت قيس، هذا اللفظ ما في خلاف، الحديث سيأتي معنا في روايات كثيرة. أما السكنة، تلاحظ السكنة أثبتها الجمهور، الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة يثبتون السكنة، لكن المذهب عند الحنابلة يقولون لا سكنة لها. طبعا إخوة ما في وقت تتكلم عن مسألة ولا 10 دقائق، والله حتى 10 دقائق ما تكفي. هذه مسألة ما ظنيت أنا بالطريقة هذه. طبعا نحن كنا ماشيين على مذهب الحنابلة، وحديث فاطمة بنت قيس واضح. إيه بس أظن في النهاية والله ما أذكر أنا ليش رجعت، لكن يمكن لأن الإشكال الإخوة في المسألة، صحيح حديث فاطمة فيه إيش لا نفقة لك ولا سكنة، فبهذا أخذ ال إيه لا هذا شاذ. طيب خلينا نأخذ المسألة واحدة واحدة. إيش اللي سبب الإشكال مع حديث فاطمة؟ أن عامة الصحابة ما أخذوا بحديث فاطمة، بل طعنوا في حديث فاطمة. عامة الصحابة من عمر رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها، يعني وعامة أهل المدينة. ذلك البخاري اتخيل يعني كيف ساق هذه المسألة في صحيحه، قال باب قصة فاطمة بنت قيس، ولا روى الحديث، شوف أعرض عن رواية الحديث، وذكر أول شيء الآيات أسكنوهن من حيث سكنتم، أن يدل على إيش؟ أن أسكنوهن هذا عام يدخل فيها الحامل وغير الحامل، هي في المطلقات يدخل فيها الرجعية وغير الرجعية، فما في تخصيص. ثم ذكر الآثار عن الصحابة، ممكن نقرأ هذه الآثار. قال عن القاسم محمد وسليمان بن يسار أنهما سمعهما يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، يعني أخرجها من البيت ما أبقاها، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، اتق الله وارددها إلى بيتها. المهم قالت، يعني قال مروان غلبنا أو غلبونا أو كذا، فالمهم قالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة، يعني هم ذكروا لعائشة حديث فاطمة، فقالت لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان بن الحكم إن كان نعم إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر، يعني إن كنت تقولين أن فاطمة انتقلت بسبب علة، بسبب يعني سوء حصل بينها وبين زوجها فما تستحق السكنة، فحسبك ما بين هذين من الشر اللي حصل يعني بين عبد الرحمن بن الحكم وبين امرأته. ثم أخرج البخاري أيضا قول عائشة رضي الله عنها قالت ما لفاطمة ألا تتقي الله، يعني في قولها لا سكن ولا نفقة. قال عروة لعائشة ألم تري إلى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت، فقالت عائشة بئس ما صنعت، قال ألم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت عائشة أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. هذه عائشة أم المؤمنين. زاد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه عابت عائشة شد العيب وقالت إن فاطمة كانت في مكان وحش يعني ضيق، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في مكان ضيق فأرخص لها أن تعتد في بيت كما سيأتي معنا أم شريك، ثم قال لا في بيت ابن أم مكتوم. ثم قال باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبذو على أهلها بفاحشة. ثم أخرج قول عائشة أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة هكذا. طيب والإمام مسلم رحمه الله تعالى لما يعني كأنك تفهم من صنيع البخاري ماذا؟ أن نعم يعني أن هذه أصلا لها السكنة، لكن إنما ما سكنت في بيت زوجها لعلل، هناك علتين، البيت ضيق ثم كان يعني في لسانها شيء من يعني الشدة، وكما قال الله تعالى إلا أتينا بفاحشة مبينة يعني من سب أو كذا، مما يدل على هذا أنه لما أرسل إليها زوجها بطعام سخطته يعني قد قليل، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي، فقال أصلا لا نفقة لك. وموضوع السكن سيأتي معنا الآن في الروايات، لكن ما مسلم يعني سبحان الله الإخوة، أنا شفت يعني في صحيح مسلم هذا المخطط الأزرق كله في صحيح مسلم للحديث، بس حديث واحد هذا من 3 أيام أنا فار راسي الحديث هذا، خرجه مسلم من طرق يعني كثيرة. ثم وين ختم، وهذا بعد ثم ختم بالآثار عن عائشة، يعني جاب الأحاديث وبعدين ذكر الآثار عن عائشة. قال: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث، ذكر يعني. قالت: قلت يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك. وكذلك أبو داود في سننه يعني ذكر أيضا ما نقلت أنا اللي عند أبي داود بس أحلت عليه، لكن قالوا أو هنا يمكن ما ذكرت الآثار من راحت الله. نعم، قال: باب من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس، لما ذكر الأحاديث وبعض ألفاظها خلاف فيها. ذكر طبعا أثر عمر: لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة، هذا أثر عمر. طبعا إخوة، أثر عمر فيه زيادة وسنة نبينا، لكن هذه زيادة شاذة كما بيّن هذا الدارقطني في علله. ثم ذكر أثر عائشة أنها كانت في بيت وحش، ثم ذكر أثر سليمان بن يسار أن هذا لسوء خلقها، ثم أيضا يعني أثر سعيد بن المسيب أنها كانت لسنة يعني في لسانها شيء، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل من بيت زوجها. الشاهد أن الآن الإخوة المسألة الوقت يدركنا، لكن أنت عندك الصحابة يعني غالب الصحابة عمر وعائشة يعني ما أخذوا بهذا الحديث، فأكيد في المسألة شيء، وأكيد في ألفاظ الحديث شيء لابد أن تفهم بطريقة ما يكون فيها تعارض بينها وبين آثار الصحابة، هذا أحسن حل. فبالنسبة للزيادة هذه اللي يستدل بها طبعا أكثر المعاصرين، رجحوا هذا القول اللي قالوا لأن في ألفاظ صريحة: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. سبحان الله، شوف هذا الأثر، هذا اللفظ جاء عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، رواه 20 راوي بدون هذا الأثر. هذا الأثر تفرد به 4 وكلهم يعني إما ضعيف أو صدوق، فواضح أنه شاذ، يعني 4 خلاف 20. طيب، خلينا الدرس القادم شوي نبين مسألة أكثر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.